بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الحقائق التي يطرحها القرآن الكريم هي حقائق ثابتة في هذا الكون وفي فطرة الإنسان وفي الشريعة، رسوخ وثبوت القوانين الطبيعية. بتعبير آخر، نحن عندما ننظر إلى قانون في الجاذبة، لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. هذا القانون ثابت بالفيزياء والفضاء، وقانون يجري في كل مجالات الحياة لا يختلف عليه وفيه اثنان. قوانين الحقائق الموجودة في الكون صادقة كصدق هذا القانون. مثلا، لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لاحظ، هناك قانون لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ويعاكسه في الاتجاه. هذا القانون لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. هذا قانون. الإمام علي سلام الله عليه في دعاء كميل عندما يتحدث عن قوانين غيبية وفطرية، وكيف أن حركة الإنسان إذا أذنب وعصى الله سبحانه وتعالى، كيف هذه الذنوب تحجب الدعاء، تحبس الدعاء، تنزل البلاء، تقطع الرجاء. حقيقة هذه الأدعية جامعات إسلامية تحتاج إلى دراسة. إذن كل حقيقة الموجودة في هذا الكون عندما نستعرضها على ميزان العدالة الكونية، العدالة الإلهية، العدالة الاجتماعية، نجدها صادقة 100%. غاية ما في الأمر أن الإنسان العميق الذي يصفه الإسلام بأنه هكذا، كما يصف القرآن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن القرآن، يقول: القرآن كتاب باطنه عميق وظاهره أنيق. الإنسان الذي ظاهره أنيق وباطنه عميق ويعيش حالة استواء بين السريرة والعلانية، هذا الإنسان لا تخفى عليه هذه الحقائق، ينظر إليها بصدق وإخلاص. هناك حقائق كبرى الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يعرف هذه الحقائق الكبرى عرج بأعظم شخصية في الكون وأعظم إنسان في الوجود وأطهر إنسان رأته السماوات والأرض، وهو الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. عرج به إلى السماء، إلى الملأ الأعلى، حتى دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أن الله سبحانه وتعالى أراد من هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، أن يريه الآيات الكبرى التي شاهدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل وتحدث عنها. جملة القضايا التي رآها، رأى الآية الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، الآية الكبرى أهل البيت، الآية الكبرى المعجزة القرآن، الآية الكبرى الصلاة، رأى مكتوبا على يمين العرش عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذه الحقائق أيضا من الحقائق الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء والمعراج، رأى قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكيف أن هذا الإمام العظيم هو الذي ينشر العدل والقسط والحرية والحق والعدالة الاجتماعية، ويطبق مناهج الله ومناهج الأنبياء في الأرض، وكيف أن الله يمد في عمره مئات السنين يحكم، وإذا الكرة الأرضية شرقها وغربها وكل جنبات الأرض تخرج خيراتها وتخرج كنوزها وتخرج بركتها، وإذا المرأة تتحرك من العراق إلى الشام في دولة الإمام المهدي فلا تطأ إلا على العشب والكلأ كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هذه الحقيقة الكبرى أيها الأحبة. البارحة قدمنا تمهيد الليلة الماضية، اليوم أيضا عندنا تمهيد لكن من نوع آخر، لأنه هذا التمهيد أيضا له أهمية حتى عندما ندخل في صميم البحث وفي قلب البحث، وأنا أتأمل وأنتظر مزيد من الكتابات والرسائل والكتب التي تردني من الأخوة والأخوات من الأحبة تأتيني، حتى إذا تكلمنا نتكلم عن قواعد وأصول والقضية واضحة أمامنا. هذه القضية المقدسة، قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه، واضحة وضوح الشمس أن الله سبحانه وتعالى لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل البيت، من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لحظة تمهيد كيف يكون؟ لماذا من أهل البيت؟ لأن هذا الرجل العظيم الذي يخرج في العالم يخرج بعد أن ملئت الأرض ظلما وجورا، هاي العلامة الباردة، كل العلامات ظاهرة، لكن أبرز علامة لظهور الإمام أن الظلم والجور يعم الأرض. الإنسان وين ما تتجه للإنسان تجد الدمعة بعينه والحسرة في قلبه، أينما تذهب. أنا لا أستثني منطقة أبدا، لأن استثنائي هو تكذيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك نريد أن نصدق الرسول والواقع هذا، فلا نستثني قطعة من الأرض. الإنسان اليوم يعيش هذه المعاناة، والمعاناة تصليه نارا، معاناة الألم، فقدان الأمن، فقدان رغيف الخبز، صار الواحد يبحث عن رغيف الخبز، يريد أن يوفر رغيف خبز لعائلته ما يستطيع، وإذا وفر لهم رغيف خبز فلا يستطيع أن يوفر لهم الأمن، والخبز من دون أمن لا قيمة له، كما أن الأمن من دون خبز لا قيمة له، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنا لا أتحدث عن المسلمين أبدا في هذا كلام، أتحدث عن الإنسان في الأرض، أتحدث عن الإنسان في العالم اليوم، لأننا مع الإنسان المظلوم المعذب المحروم المقهور سواء كان مسلما أو غير مسلم. الإمام سلام الله عليه يخرج للعالم أجمع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، لكل العالم، ما من إنسان في الأرض إلا وهو ينتظر هذه الطلعة. لاحظوا المعنى الدقيق، فتملأ الأرض ظلما وجورا، بعدما تملأ ظلما وجورا. الآن هنا الملاحظات وما تخفى عليهم، وأمامنا ناس يحبون أن يسمعوا ويشاهدوا ويتابعوا معانا كلنا. الدقة في الحديث أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه قضية ذكرها الأنبياء كلهم بلا استثناء من آدم إلى الحبيب المصطفى. ما من نبي قبل الحبيب المصطفى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النبي إلا ويذكر 12 إمام بعده، فيجي إلى الإمام المهدي ويذكر الإمام المهدي. الكتب السماوية كلها ذكرت الإمام المهدي. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يعني هناك حقيقة موجودة أن هذه الأرض التي خلقها الله وأوجد فيها الإنسان لا يمكن أن يعيش الإنسان في دولاب الدماء والذبح والظلم والإهانة وسحق الحقوق والكرم، لا أبدا. الله أعظم وأكرم وأرحم من أن يدع العباد هكذا. ولذلك لما قال الله للملائكة إني خالق إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. كيف عرف الملائكة ذلك؟ الملائكة عرفوا لأن الله أخبرهم أني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إذا قبض من الطين أعطته الشهوات، نفخ من روح الله أعطته العقل، فالعقل والشهوة كما قلنا يحدث الصراع، والصراع يؤدي إلى الظلم وسفك الدماء. الملائكة عندما سألوا الله أتجعل فيها من يفسد فيها في الأرض، يعني في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني لا يوجد مخلوق في الكون يفسد إلا الإنسان، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم أشار للملائكة قالوا انظروا إلى العرش. الملائكة نظروا وإذا بهم يرون أنوار الخمسة أصحاب الكتاب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين حول العرش. هذه الأنوار. قال أنا أدخر هؤلاء لدفع الظلم، هؤلاء الخمسة أصحاب الكساء وفيهم المهدي ابن فاطمة ابن الحسين ابن علي ابن رسول الله، وفيهم المهدي لأنه بعد رسول الله 12 إماما كما نقرأ في البخاري، والمسلمون يتفقون على حديث أن الرسول قال الخلفاء من بعد 12 خليفة، الأئمة من بعدي 12 إماما، لا يختلف أحد على هذا الحديث سبحان الله، لكن في التطبيق لا يطبق إلا على أئمة أهل البيت، وإلا أينما تذهب ما ممكن يطبق هذا الحديث على أحد. إذا جئت على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان والإمام علي، وبعد ذلك من تجيبه بعد الإمام علي؟ تقول الإمام الحسن باعتباره 6 أشهر حكم على الظاهر وإلا هو إمام معصوم، الحسن والحسين إمامان إمسان وإمسان، وصاروا 5. السادس من؟ وتعال التفت إلى الذين يحاولون أن يجمعوا 12 خليفة 12 إمام 12 أمير على الأحاديث. لاحظ واحد يذهب إلى المتوكل العباس رأسا، يقفز إلى المتوكل العباس، واحد يجيب معاوية يقول هذا السادس، بعدين يذهب إلى هارون الرشيد ثم المأمون العباس، واحد يذهب إلى أبو العباس السفاح. وإذا شوف هكذا مهزلة المهاجم، بينما الأئمة هؤلاء جدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلسلة ذهبية، سلسلة من النور، الإمام المهدي عليه السلام، ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ابن الإمام علي الهادي عليه السلام، ابن الإمام محمد الجواد عليه السلام، ابن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ابن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ابن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ابن الإمام محمد الباقر عليه السلام، ابن الإمام علي زين العابدين عليه السلام، ابن الإمام الحسين عليه السلام، ابن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأسا يذهب إلى رسول الله. شوف هذا النسب العظيم، هذا النسب 12 إمام كلهم من رسول الله، ولا يوجد في تاريخ الكون أئمة تاريخهم هكذا متصل، وكلهم معصومون، وكلهم علماء، وكل الناس يحتاجون إليهم وهم لا يحتاجون إلى أحد إلا أئمتهم، إلا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه. وهذا الإمام العظيم ولد في سر من رأى، في سامراء. لا، وأجمل شيء، قبل أيام أحد أعطاني تاسيه شريط لأحد المتكلمين، فهذا المتكلم بالشريط يقول لهم، يقول إن الشيعة يقولون عن الإمام المهدي، في حين كتابهم العظيم الكافي ينكر وجود الإمام المهدي، ويقول أن الإمام المهدي لا يولد ولم يلد، ما ولد أبدا، وكأن الإمام المهدي خاص بالشيعة. شوف المسألة عندما تصل إلى هذا المستوى، تسمع بالشريط أنه صاحب الكافي يقول الإمام المهدي ما ولد، هل هناك أكبر من هذا الكذب؟ تروح للكافي في الجزء الأول، فصول الكافي الجزء الأول، شوف الكافي يذكر ولادة 14 معصوم، ولادة الرسول والزهراء وعلي والحسن والحسين زين العابدين إلى الإمام المهدي، يذكر ولادة الإمام المهدي. فأنت المتكلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما تخاف الله؟ كذب وافتراء أيضا. لا تقول أنه، لأن يقول لك من يذهب إلى الكافي يقرأ الكافي؟ يكفي هؤلاء الشباب يسمعوني أني أقول وأشكك في عقائدهم، وأقول لهم أصلا الكافي يقول الإمام المهدي ما مولود ولا موجود. لعبه لأنها تروح للكافي، هذا الكافي موجود في أي مكتبة، خذه شوف ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يوم 15 شعبان سنة 255 للهجرة، ولد من أم طيبة طاهرة اسمها نرجس، ويأتي الحديث عنها، يأتي الحديث عنها وهو ابن الإمام العسكري، لأن إذا ما كان مولود ما هو الإمام يجب أن يكون من أهل البيت ويجب أن يكون معصوما، فإذا ما ولد هنا تنكسر الحلقة، الحلقة تنفصل، لا بد أن يكون مولود. يضاف إلى ذلك أن أباه إمام معصوم وهو إمام معصوم، وجعل الله أن العسكري ما عنده ذرية وأبناء وبنين إلا الإمام المهدي، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الرضا من دون ذرية وما عنده بنين وبنات إلا الإمام الجواد، حتى يهيئ النفوس لقبول فكرة الإمام المهدي سلام الله عليه، حتى يهيئ النفوس لقبول هذه الفكرة، ويأتي الحديث عنه. لاحظوا أيها الأحبة، إذن هذه الفكرة ماذا تعني؟ هذه القضية الكبرى تعني نشر العدالة والحرية والحق وحقوق الإنسان في العالم كله. هل هناك إنسان ينكر هذه الفكرة؟ هل هناك إنسان ينكر فكرة طيبة تتحدث عن الحق والحرية وسعادة الناس واحترام الناس وتكريم الناس، والفكرة من القرآن الكريم الآيات المباركة، أكثر من 200 آية في القرآن تتحدث عن ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وإن شاء الله نذكرها في الليالي القادمة. لاحظوا، أنا أريدكم أن تتفاعلوا وأنتم كذلك عملية تفعيل مع هذا الحديث الذي أنقله لكم. لاحظوا أيها الأحبة، عندنا عدة نقاط في البحث. النقطة الأولى أن هذه الفكرة من صميم الكون. لماذا؟ لأن الله جعل الأصل في بناء الكون السلام والرحمة، الأصل الكون كله قائم على السلام وعلى الرحمة، الأصل السلام والرحمة. القرآن الكريم نزل في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة سلام ورحمة، سلام هي حتى مطلع. شعارنا في الإسلام السلام، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله رحمة للعالمين، والعالمين لا تعني جمع عالم، جمع عوالم، جمع عوالم عالمين، يعني كل الوجود. رسول الله رحمة لكل شيء في الوجود، مو فقط الإنسان، كل شيء في الوجود له هو رحمة، وأهل بيته رحمة أيضا. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، لاحظوا التعبير، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أنت عندما تتعرض للسحاب تأخذ المطر. واحد يتعرض للسحاب يقع المطر على نفسه، تتعرض للشمس تأخذ الحرارة والضوء. فإذا تعرفت إلى رسول الله وأهل بيته ماذا تأخذ؟ تأخذ الرحمة، لأن هو رحمة. ذكر الرسول على اللسان يطهر الفم 40 يوما، 40 يوم ذكر. هكذا أهل بيته، هكذا. فما دام الأصل في الكون السلام والرحمة، والأصل في القرآن السلام والرحمة، كذلك في الفطرة الإنسان فطريا يميل إلى السلام، يميل إلى الرحمة، ما يحب العنف، ما يحب الإرهاب، يبتعد عن الشر، إلا إذا انحرفت الفطرة، إذا انحرفت واتجهت اتجاه معاكس لك شيء آخر. لاحظ، لذلك ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بالسلام والرحمة، لأنه يحيي سيرة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطبق القرآن، يحيي السنة ويميت البدعة. وإذا القرآن الكريم في العالم، وإذا دولة واحدة في العالم نظامها القرآن الحق، الإنسان يمشي في مشرق الأرض ومغربها، في شرق الأرض وغربها، القرآن يتحدث يقول سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. حتى الإمام الصادق سلام الله عليه سأل النعمان بن ثابت أبا حنيفة، قال له يا أبا حنيفة ما معنى قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أين تقع هذه المنطقة؟ قال له بين مكة والمدينة. الإمام قال لأبي حنيفة أرأيت الحجيج، الناس يذهبون إلى الحج فيعترض لهم قطاع طرق ينهبون أموالهم ويقتلونهم؟ قال بلى يا ابن رسول. قال إذن أين الأمان سيروا فيها ليالي وأياما آمنين؟ قال والله لا علم. قال ذلك في دولة قائمنا أهل البيت، في دولة الإمام المهدي، عندما يخرج الكرة الأرضية كلها هذا النداء، جبرائيل ينادي بين السماء والأرض سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ليس هناك خوف، وليس هناك ظلم، وليس هناك جور، إنما هناك عدل وقسط. الآن لاحظ هذه المسألة العظيمة. ولذلك الإمام علي سلام الله عليه عندما يقول إن المرأة لتخرج من العراق إلى الشام تحمل على رأسها حاجاتها أو حاجياتها اللي تحتاجها، فلا تطأ قدماها إلا على العشب والكلب. لماذا الإمام يقول المرأة ما يقول الرجل؟ شوف الحديث دقيق. المرأة تحتاج إلى حماية دائما، المرأة وضعها تحتاج إلى من يدافع عنها، لا يعني أنها ضعيفة، لا لا أبدا، بس هذا وضعها هكذا. شوف هذه الأصابع، أصابع اليد الخمسة، الآن هذا الأصبع الصغير، هل وضعه أنه صغير ينتقص من قدره؟ هذا الأصبع الصغير ينتقص من قدره لأنه هكذا؟ نقول هذا الإبهام أفضل من هذا الأصبع الصغير؟ لا لا أبدا، في مكانه. المرأة والرجل والطفل والشيخ والشاب مثل أصابع اليد، الأصابع لولا اختلافها لما تمكنت أن تتحرك، ولما تمكنت أن تبني حضارة بهذه الأصابع. الله سبحانه وتعالى حكيم. فالإمام أمير المؤمنين عندما يشير إلى هذا المعنى، لأن المرأة تحتاج إلى حماية، وحاجة المرأة للحماية لا يعني انتقاصا من قدرها أبدا، وإنما وضحها هكذا، وضحها تحتاج إلى حماية. فعندما يقول المرأة تسير من العراق إلى الشام، يريد أن يصور الحالة الأمنية في البلاد. المرأة تمشي وحدها ما تحتاج إلى شيء، وأن المرأة لتقضي في كتاب الله، على كتاب الله وسنة النبي في دولة الإمام المهدي. هي المرأة تقضي، يعني تصل إلى مرحلة الاجتهاد والفقاهة والمعرفة والعلم، معناه كل شيء في العالم يرتفع مستوى، العقل يكتمل، الثقافة تكتمل. لاحظوا كيف الجرائم تختفي. الآن أبين لكم ملاحظ. لاحظ، الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يملع الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. الآن إذا تلتفتون أيها الأحبة، هنا كلمتان تقابل كلمتين، هنا كلمتان تقابل كلمتين، هنا ظلم وجور كلمتان. ما معنى الظلم والجور؟ الجور هو نفس الظلم؟ ما ممكن يكون نفس الجور، شيء آخر غير الظلم. تقابل كلمتين العدل والقسط. ما معنى القسط؟ هو العدل؟ لا، غير العدل. لو كان العدل ما كان إلى معنى الاستقرار في دقة الحديث. ومن المتكلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث يصور حالة البشر على الأرض. يبدأ بالمسلمين، المسلمين كيف حالته؟ هنا عندنا ظلم وجور، هنا مقابلة عدل وقسط. الظلم والجور حتى نعرفه نذهب إلى العدل والقسط. الإنسان في حالته الطبيعية يرى المنكر، هذا منكر، يقول هذا منكر وهذا معروف، إذا أنا عرفت المنكر وعرفت المعروف، أعرف كل ألوان المعروف حتى أأمر بالمعروف، وأعرف كل ألوان المنكر حتى أنهى عن المنكر. إذا هذه حالة طبيعية للإنسان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأي شيء؟ يبدأ بالقلب للمعرفة، ثم اللسان، ثم اليد. تطبيقه بالعكس، بداية المعرفة بالقلب، ترتفع للسان، لليد، للجوارح، لكن تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي بالعكس. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيده. شوف، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بالله عليكم التفتوا لصورة العالم اليوم. يعني أنا لا أنكر المنكر بيدي ولا أنكر المنكر بلساني، أنكره بقلبي، بعدين يقول أضعف الإيمان. هذه الحالة طبيعية، لاحظ. أضعف الإيمان إذا تركته على حالته، نقطة أضعف الإيمان سقطت في سقطة ثانية، السقطة الثانية ذهب أضعف الإيمان، فصار عندي في قلبي المنكر معروف والمعروف منكر. فقال الآن انتبهوا لمعنى الجور وين يأتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الآن تركناه، حتى هذه النقطة الضعف ما موجودة. الرسول بدأ يتدرج، إذا تلاحظون التدرج بدأ من فوق من أعلى، فليغيره، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذه درجة. نزل قال فمن لم يستطع فبلسانه، ثم قال فمن لم يستطع فبقلبه. بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك القضية هكذا، جاء إلى نقطة القلب، قال وذلك أضعف الإيمان، ثم جاء إلى نقطة أضعف الإيمان واتنازل من عدها بالتدرج الاجتماعي. قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال نعم، وأكبر من ذلك، أو في تعبيره وشر من ذلك. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا أو يكون ذلك. الآن نزل درجة ثانية، هناك ثلاث درجات لأضعف الإيمان تقابلها ثلاث درجات تحت الصفر، تحت الصفر. قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ قالوا أو يكون ذلك يا رسول الله؟ قال وشر من ذلك. كيف بكم، هاي النقطة الأخيرة الأسفل تحت الصفر، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ التعبير هذا الجور معناه. الجور معناه شوف الظلم، الظلم أين يأتي؟ الظلم يأتي أنا لم أغير المنكر بيدي، لم أغيره بلساني، ظلمت نفسي بقلبي أضعف الإيمان، هذا ظلم، أنا ظالم نفسي. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لكن الجور ينزل 3 درجات تحت الصفر، يصل إلى ملاحظة أنه كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. أمر بالمنكر، المنكر اللي لازم ننهى عنه، لا يجي نأتي ونأمر به، والمعروف الذي يجب أن نأمر به ننهى عن المعروف، ننهى عن المعروف. لا أوكي. هذا معنى الجور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الكرة الأرضية تملأ ظلما وجورا. بالله عليكم لاحظ الآن في العالم الظلم والجور، ثم تأتي من ناحية أخرى البوابة الثانية للبحث أو الصفحة الثانية للبحث، أن الظلم يأتي من الحاكم، يأتي من الإنسان، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن مصدر الظلم من الراعي وليس من الرعية. الرعية سكوتها على الظلم ونزولها بهذا المنحدر السحيق تحت الصفر 3 درجات 3 طبقات يعتبر جور، فهنا ظلم وهنا جور. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما يظهر ماذا يصنع؟ يبدل الظلم عدلا والجور قسطا، لأنه يقول يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. العدالة منه هو عادل، الإمام عادل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الإمام عهد الله، وعهد الله لا يناله ظالم ولا ينال الظالم أيضا، لأن الإمام جاء لرفع الظلم ونشر العدل، فكيف يكون الإمام ظالما؟ كيف يكون القائد ظالم؟ الآن يأتي هنا القصص. ماذا يعني القصص؟ يبدأ مع الناس بحيث هو الإنسان بحد ذاته من دون ما ينتظر أوامر من الإمام سلام الله عليه، هو نفسه يتفاعل مع هذه القضية ويعيش، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينفق أمواله في سبيل الله وينفق نفسه وأهله وكل ما يملك في سبيل الحق ومن أجل قضية مقدسة. لذلك القرآن الكريم عندما يلتفت إلى هذا المعنى يبين أن القسط للرعية والعدل للإمام، كما أن الظلم من الحاكم والجور من الرعية، يقابل القسط من الرعية والعدالة من الإمام. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، كملوا الآية، ليقوم الناس بالقسط. لم يقل ليقيم الناس بالقسط، وإنما قال ليقوم الناس بالقسط، وهذا فيها عمق فكري رهيب والله. ليقوم الناس بالقسط يعني نحن نقوم بالقسط، قيامنا بالقسط يقابل عدم القيام الجور يصير. هل لاحظتم كيف؟ فترتفع المسألة إلى هذا المعنى الكبير. وإذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الآن فكرة الإمام المهدي هكذا، الحضارة التي يخرج بها الإمام على العالم ما ممكن تخطر على قلب بشر نهائيا، لأنه الإنسان اليوم، الإنسان الكافر توصل في جانب تكنولوجي طبيعي، تطور التكنولوجي، لكن تطور الإنسان وين؟ هل استطاعت الحضارة اليوم أن توفر رغيف الخبز والأمن للإنسان؟ الإسلام طلع على العالم بالأمن والخبز مبدئيا، ثم قال لهم الأمن والخبز قضية اجتماعية، قضية اجتماعية ممكن يوفر الأمن والخبز، لكن هناك أمن أبعد من الأمن الاجتماعي، هناك أمن قلبي، وإلا في السويد الأمن الاجتماعي موجود والخبز موجود ومعدل الانتحار يضرب الرقم القياسي. ليش؟ لأن القلب مضطرب، ما في أمن في القلب، فيربط أن هذا الأمن الاجتماعي يجب أن يلتقي بالأمن القلبي الغيبي. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذه حقيقة الإنسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اليوم بالعالم انتشار الجريمة، المجتمعات العربية الإسلامية العالم كله وين ما تروح، الدول الكبرى اللي هي تطلق على نفسها أنها دول كبرى تشوف مرتع الجريمة فيها بشكل مدهش مدمر، أرقام رهيبة. في كل عام ببعض الدول الغربية أكثر من 1,000,000 طفل، هاي الإحصائية عندي قبل 10 سنين، أنا احتراما للإحصائية أنقلها، وإلا اليوم يمكن 4 ملايين طفل. أكثر من 1,000,000 طفل في مطلع كل عام يختفون بتلك الدولة، يسرقون، يتعرضون للذبح، للاعتداء الجنسي والعياذ بالله، للتدمير الكامل. فتشوف العوائل في فجع، الأسرة في قلق، الإنسان في قلق، يدخل البيت وإذا الأقفال اللي يجعلها على البيت يتفنن بها، الكمبيوتر والإنترنت والأجهزة الدقيقة وعلى الأشعة كلها تدخل، مع ذلك هو خائف ومضطرب، ما يقدر يستقبل أحد إلا أن يعرف هذا منه، وبعد ذلك من الذي أرسله. ومع هذا كله تحدث جرائم مروعة. العالم اليوم، قصدي العالم، يعيش حالة اضطراب، حالة قلق، سمة العصر القلق. اليوم الأطباء ما يلتفتون إلى القلق، يهتمون مثلا بإنشاء دواء لصداع الرأس، للبطن، للظهر، لجسم الإنسان، لكن هذا القلق الذي يفتك بالإنسان بكل جماله، والله الذي لا إله غيره، تقف بين يدي الله ركعتين تصل في جوف الليل وأنت في حالة من الهدوء والطمأنينة، خصوصا إذا خشع قلبك وفاضت عيناك بالدموع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها. ما قيمة الدنيا؟ الخلق الكريم لما تدخل على عائلتك تحترم زوجتك، ما تظلم المرأة، المرأة أيضا ما تظلم زوجها، ما تظلم الأولاد، الأولاد أيضا ما يظلمون الأب، لأنه الظلم يقع من هنا ويقع من هنا. هذه الأسرة عندما تكون أمانة في أعناقنا، عندما تكون الكلمة الحلوة هي المعبرة، عندما تكون لغة التفاهم والمحبة هي الجسور الممتدة بين المرأة والرجل، بين الزوج والزوجة، بين الأولاد والبنين، بين الأخ وأخيه، بين العشيرة صدقني ترتفع إلى مستوى ما في أرفع من عندك، تشعر براحة بإنسانية. صباح لما تصبح الصباح في البيت تفتح عينك أمام العائلة، توزع ابتساماتك، بشرك، نور وجهك، أخلاقك الطيبة توزعها على زوجتك، على الأطفال، على البنات، على الجيران، على الناس، تشعر بحالة، لأن الإنسان يكبر، هو الإنسان يكبر. أنا عندما أحترمك ترتفع النفس ترتفع، هذا الطفل الصغير عندما تحترمه وتقبله نفسك ترتفع. لماذا اليتيم عندما تضع يدك على رأس اليتيم الله يسجل لك بكل شعرة مرت عليها يدك نورا وإيمانا تجد حلاوته في قلبك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا عجيبة أيها الأحبة، هذا علم النفس، هذا علم بحر من العلم في مدرسة أهل البيت صلى الله عليه وسلم عليه وسلم. بينما الخلق السيء يعذب الإنسان، هو الإنسان يتعذب. جرب مثل تجرب هكذا نظريا، تخاف واحد يجربها، جرب أنه واحد الآن يروح للبيت ويعمل مشكلة مع زوجته ومع أولاده معه. صدقني الليل كل ما يستطيع أن ينام، الأولاد ينامون معذبين، دموعهم بعيونهم، مهضومين، لا يستطيعون أن يتعشون، لا يأكلون لقمة براحة، المرأة منكسر قلبها، الأطفال منكسرين قلبهم، أنت نائم أيضا منكسر قلبك، لماذا؟ ليش؟ ووضعت رأسي على الوسادة، الآن لا أدري هل أستيقظ في اليوم التالي أم لا؟ ما أعرف. هل الله سبحانه وتعالى يعطيني 24 ساعة يقول لي هذه 24 ساعة إلك أنت اتعامل معها أم ما يعطيني؟ ومن يدريني؟ وما يدريني؟ لذلك الخلق الكريم من الرجل، من الزوجة، من الأولاد، نحن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوتنا وهو المثل الأعلى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله يخاطبه يقول وإنك لعلى خلق عظيم، رسول الله بخلقه بكرامته هذا النبل هذه الصفات الحميدة الجيدة، رسول الله دخل مكة وهو فاتح وواضع رأسه على حجج الناقة حياء من قريش، أي أخلاق أعظم من هذه؟ يقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقان، اذهبوا فأنتم الطلقان. صفان بنت حاتم الطائي تدخل عليه يقول خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، تطلب من عندك تقول أنا لا أريد نفسي فقط إنما أشفع بقومي وكلهم أسرى. الرسول أطلق سراح إكراما لها وأعطاها من المال ما سد بين جبلين في السنوات الأخيرة، هي أرجعت المال كله للإسلام ودخلت في الإسلام ودخل قومها في الإسلام. شوف الحكمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعمل بهذه الطريقة، ما كان عبوسا قمطريرا، والله الذي لا إله غيره إن عبس وتولى ما لها علاقة برسول الله أبدا، لأن القرآن يذكر عبس مرتين، مرة في سورة المدثر عندما يذكر الوليد بن المغيرة الكافر العدو اللدود، ثم عبس وبصر، ومرة في سورة عبس. فكيف الله سبحانه وتعالى يعطي صفة الكافر لرسول الله؟ لا يمكن. رسول الله كان قمة في الخلق، قمة في الإنسانية. أهل بيته هكذا، أهل بيته عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام أكبر. فنحن أصحاب هذه الرسالة وأصحاب هذه القضية الكبرى. واليوم كل العالم يتحدث عن المستقبل يا أخو، قضية الإمام المهدي قضية المستقبل، البشرية كلها تتحدث عن المستقبل. وفي نفسي في أفريقيا رأيت وذكرت لبعض الأخوة مجاميع من الرجال والنساء يقفون على البحر يوم الأحد يرتدون ملابس بيضاء يحملون الإنجيل ويقرؤون، أنا لا أعرف لغتهم لأن كانوا يتكلمون لغة الغوصة، فسألت رجل معي يعرف هذه اللغة قلت انظر ماذا يقول هؤلاء، قال هؤلاء ينتظرون المصلح الرجل الذي يخرج ويطهر الأرض من الظلم والفساد، يقولون له اخرج وطهر الأرض فقد طالت غيبتك علينا. تشوف حتى البوذيين عندما تذهب إليهم تشوف عندهم حالة ينتظرون بوذا يعود حتى يطهر الأرض من الظلم. المسيحيين ينتظرون عيسى وعيسى يعود، عيسى يرجع بإذن الله كما موجود في صحيح البخاري، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف بكم إذا كان عيسى بن مريم روح الله يصلي خلف إمامكم، خلف الإمام المهدي وين بالبيت المقدس، ويجي الإمام صلى الله عليه وسلم يظهر في الكوفة، سنتحدث عن دقائق القضايا هذه بدقة إن شاء الله، يظهر في الكوفة ويجتمع معه 313 رجلا، هؤلاء أصحابه بعدد أصحاب بدر يجتمعون في جامع الكوفة في مسجد الكوفة يجتمعون معه، وبعدين يتحرك الإمام إلى مكة المكرم، وفي مكة بين الركن والمقام يخاطب العالم، كل إنسان في الوجود يرى الإمام ويسمع صوته، ما تقول بالتلفزيون، لا شيء أكبر من التلفزيون. الآن لاحظ، الآن هذه محطات الستلايت الاقمار الصناعية، قبل 20 سنة ما كانت موجودة. تعال شوف الآن الكرة الأرضية تحولت إلى بيت واحد، بيت واحد. انت جالس في غرفتك وتشوف العالم مكشوف عليك كله، لكن هذا ما صنعه الانسان. اما الامام عندما يظهر ما يطلع بالتلفزيون، مو معناه التلفزيون حرام، لا، الامام هو صاحب حضارة. الحضارة اللي يخرج فيها الامام حضارة القرآن، حضارة الاسلام. العلم الذي يحمله الامام علم القرآن، علم جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، الذي دنا فتدنى فكان قاب قوسين او ادنى، وصلى بملائكة السماء مثنى مثنى، فيخرج بذلك العلم الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. يقول ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت. رحلة العلم بالقرآن تصل الى درجة انها تسير الجبال. يعني اذا استطعنا ان نستخرج العلم من القرآن نستطيع ان ننقل الجبال من مكان الى مكان، ان نقطع الارض، هاي الارض نقطعها علميا وما تتأثر، ان نكلم الموتى. ماذا يعني ان نكلم الموتى؟ هذا ميت امامي اكلمه؟ لا، هذا منطوق له مفهوم. تكلم الموتى يعني تتحدث معهم وتسمع جوابهم، الجواب تسمع لأنه يجيبك يتحدث معك، لكن احنا الآن ما نسمع جواب. فالعلم في القرآن يصل إلى درجة ممكن يكون عندك جهاز مثل الراديو صغير، أنت لما تتحدث مع هذا الميت تفتح الجهاز على موجة معينة تسمع جوابه يكلمك. وممكن ما يكون جهاز، أكثر من الجهاز، لأن في الأخبار أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما يظهر صورته وشكله وشخصيته كل شيء في الوجود يحملها حتى ذرات الهواء. يعني أينما تتجه تشوف الإمام يكلمه، شفت شو؟ أينما تتجه. وحتى السلاح الذي يخرج به الإمام هو ليس سلاحا عاديا، بل هو سلاح استثنائي. ليش؟ لأنه الأخبار الواردة عن الرسول وفي صحاح المسلمين أن أصحاب الإمام المهدي سلام الله عليه هل 313 هؤلاء، مو معناه فقط 313 عنده بس، لا، هؤلاء الرموز اللي ينشرهم في العالم، وإلا ملايين الناس أصحاب الإمام يكونون، مو فقط 313. يقول إن الواحد منهم ليوجه سيفه إلى الجبل، السيف، ألا لاحظ كلمة السيف ما يعني أنه يخرج بالسيف هذا الذي نراه أمامنا، سيف حديث، السيف إشارة إلى السلاح الاستثنائي الذي يدهش العالم كله إذا خرج. يقول إن أحد أصحاب الإمام ليوجه سيفه إلى الجبل فيقده نصفين. تصور السيف، السيف يقد الجبل نصفين، هذا شيء رهيب، هذا شيء رهيب لو واحد تصوره. ثم هو الإمام سلام الله عليه يقف بين الركن والمقام فيمد عمود نور فيتحول الليل إلى نهار، يعني كل الكرة الأرضية تكون في نهار في لحظة ظهور الإمام سلام الله عليه. وهذه كلها علوم الرسول وعلوم الإسلام، هذا هو العلم بعينه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فيخرج في الكوفة، بعد ذلك يذهب إلى مكة المكرمة، ثم يتحرك من مكة إلى بيت المقدس ويصلي هناك جماعة، العالم كله يتابع الإمام لحظة بلحظة وقدم بقدم ودقيقة بدقيقة، لا يتخلف عنه أبدا، ويرى العالم كيف ينزل عيسى من السماء في بيت المقدس. وإذا عيسى، إن شاء الله كلنا نرى هذه الأمور إن شاء الله، صدقوني أنا متفائل جدا يا أخوة، لأن الأحداث التي تجري الآن ما معقولة، أحداث تجري في 10 أيام كانت تجري ب100 سنة تأخذ وقت في السابق، الآن ما يحدث ب10 أيام يحدث في السابق ب100 سنة. وفي الأخبار الواردة عن الرسول أن هذا الأمر يكتمل ظهور الإمام بين عشية وضحى، يعني قبل 24 ساعة، إحنا ما سامعين شيء، بعد 24 ساعة الكرة الأرضية مطبقة كلها تصيح الإمام المهدي. لأن الله أكرم وأعظم من أن يكسر قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أرسله بالهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلازم واحد من أهل بيت النبي معصوم ما يخطأ، لأنه يملأها قسطا وعدلا. الذي يخطأ ما يملأها قسطا وعدلا، ما دام يملأها قسطا وعدلا يجب أن يكون معصوما، وهذا الحديث كل المسلمين يتفقون عليه. فيخرج بأبي أمي، بعد ذلك يتجه إلى بيت المقدس، والعالم يشاهدون عيسى ينزل. الإمام يتوجه يريد أن يصلي، بهاللحظة عيسى ينزل، والناس كلها تشاهد عيسى كيف نزل، والمسيحيون واليهود وأهل الكتاب كل الملل والأديان يعرفون أنه هذا عيسى. ما يحتاج واحد يقول لهم هذا عيسى. في لحظة ظهور الإمام ليس فقط العين تشاهد، كل ذرة في وجود الإنسان تشعر وتحس. قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، ما قال إني أشم ريح يوسف، إذا أشم يعني فقط الأنف، لا، يعقوب سلام الله عليه كل ذرة في وجوده، كل خلية كانت تشم رائحة يوسف، تحس وتشعر بوجوده. ذاك اليوم بعد ما يحتاج الكلام، لأنه خلص هذه قضية كبرى، هذا عيسى ابن مريم. فنزل الإمام يتراجع يقول صلي بنا يا ابن مريم يا عيسى يا روح الله. فعيسى يمسك الإمام من يمينه من عضده ويقول بكم تقام الصلاة يا ابن رسول الله، أنت تصلي. فيصلي الإمام. لاحظتم أيها الأحبة هذه الأخبار والأحاديث، بعدين ملاحظة لا بأس فيها ما دام لازلنا بالتمهيد، وإن شاء الله ندخل في قلب البحث بإذن الله تعالى الليالي القادمة إن شاء الله تعالى. وبحث عميق، وسنراه نحن جميعا أن البحث عميق وشكل استثنائي ما متصور وما مر علينا أبدا. أول مرة نسمع هذه الأمور اللي راح نحكيها إن شاء الله. لاحظ المسألة وين؟ التاريخ عندما يتحدث عن الإمام المهدي سلام الله عليه يتحدث عن تفاصيل شكله وعن ملامح وجهه بدقة متناهية، وسبحان الله هذه الأخبار كلها متفقة. يعني ما يوجد خبر أن الإمام المهدي كان طويلا والخبر الثاني يقول قصير، خبر يقول هو أسمر والخبر الآخر يقول لا هو أبيض، لا 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 أبدا، كلها متفقة على مواصفات الإمام المهدي. وتتحدث عن لون أنف، أقنى الأنف، شام على خده الأيمن، عن ثناياه، عن أسنانه، عن شكل شفتيه بأبي هو وأمي، عن عمامته التي يرتديها، عن شكله يخرج والذي ينظر إليه يراه في الأربعين من عمره، والذين رأوا الإمام وتشرفوا به وهم لا يعلمون، كل واحد يقول الله أكبر، أنا رأيت الإمام على جبل عرفات، هذاك يقول رأيته في كربلاء، ذاك يقول رأيته في النجف، ذاك يقول رأيته عند الإمام الرضا، وهكذا وهكذا. فتشوف الأمور كلها تأتي. بعد أقول لكم كلمة وأنتم أهل لذلك، شوف الله سبحانه وتعالى ما الله ينهانا عن التبذير والإسراف. لماذا؟ حتى الطاقة دائما تستخدم في محله. انت لاحظ عند رب العالمين ما في شيء في تبذير، حتى الطعام الذي تدلقه انت تشوف فيه مخلوقات وكائنات تاكل هذا الطعام. اذا بالصحراء تاكل، اخبار الرسول واداب المائده، الرسول يقول اذا انت في الصلاه فلا تجمع الطعام الباقي، اترك، لان هناك كائنات تاكل هذا الطعام. اذا ترميه في البحر هناك اسماك تاكل. ما في شيء في الوجود يبين أن الطاقة تذهب. إذا تلاحظون حتى الحمام والعصافير في وقت الصباح، لاحظوهم كيف وهم في الأفق يتطلعون على هالتراب اللي احنا نشوفه تراب، لا، فيه حبوب، فيه ذريرات من الخبز، يأتون إلى هذا الخبز والذريرات والحبوب يلتقطوها. ما يضيع شيء في مملكة رب العالمين أبدا، كل شيء يأخذ حقه. كلمة اللي أقول لكم إياها الآن، النفط طاقة ولا مش طاقة؟ كم صار لها هذه الطاقة تحت الأرض؟ ملايين السنين. بعدين الله أخرجها، ما أخرجه وعلم الإنسان ما لم يعلم. فإذا كان طاقة النفط الله سبحانه وتعالى ما يتركها إلا أن يخرجها وتنير العالم، فكيف بطاقة الحق وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو القرآن، وهو السنة النبوية، وهو الحق والعدالة والحرية وقوانين الله، كل الأنبياء التي جاءوا بها موجودة في القرآن وعند الإمام المهدي وهو ابن رسول الله، ممكن أنه يتركه؟ الله اللي ما يترك النفط تحت الأرض يخرجه كطاقة، ممكن يترك الإمام هكذا؟ لا والله، لابد من قدوم يوم، وما أسرع ذلك اليوم، ما أسرع، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طبعا ذولاك يتحدثون عن العذاب، يعني يتحدث عن الرحمة من الآية هاي. ثم يتجه الإمام إلى كربلاء لزيارة جده الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فيقف على ضريح أبي عبد الله الحسين كما قال الإمام الصادق سلام الله عليه: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على ضريح أبي عبد الله الحسين، اللهم ارحم تلك الصرخة التي كانت لأجلنا ومحبة لنا. يقف الإمام سلام الله عليه يسلم على جده الحسين: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا أبا عبد الله. وإذا النداء من داخل الضريح: إلى الآن يا ولدي، إلى الآن يا نور عيني. هذا الإمام العظيم الذي يخاطب جده الحسين يوم عاشوراء يقول: يا جد فهويت إلى الأرض جريحا. هاي مصيبة الإمام الحجة، هو يذكر جده رسول الله يبكي، يذكر أمه فاطمة وكسر ضلع الزهراء ويبكي ويقول: أتران استخبت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري، ابكي واذفر لها فإن عداها منعوها من البكاء أو عن البكاء والزفير. فيخاطب جده الحسين: يا جد فهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، يا جد تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبنيك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك، فأسرع فرسك شاردا محمحما باكيا وبالظليمة داعيا، فلما رأت النساء جوادك مخزيا ونظرنا استرجع عليه ملويا، برزنا من الخدور على الخدود لاطمات وبالعويلنا وإلى مصرعك مبادرات، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا. هذا البيت للإمام المهدي أقرأه: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. ثم يلتفت السيد حيدر رحمة الله عليه، ردت أختم لكن لا، شوف الملاحظة، سيد حيدر الحلي يقول: أنا عندي قصائد أقولها حوليات، كل قصيدة أقولها بالسنة مرة وأنشئها وأنشدها وين؟ عند أبي عبد الله الحسين، وإحنا جايين من الحلة علماء وسادة وفقهاء، وسيد حذر كان مرجع ديني، كان عالم كبير، فعند قصيدة لكن ما يعرف فيها أحد أبدا، يقول أنا ما أخبرت أحد بهذه القصيدة نهائيا، ما قلت متى قلتها وإن ذكرتها أقولها عند الحسين يوم عاشورة في كل عام. هذه قصائد سيد حجي. يقول بينما نحن في طريقنا تخلفت أنا عن القافلة، العلماء ساروا أمامي، أنا تخلفت لقضاء حاجة، أسبقت الوضوء، صليت ركعتين، ركبت راحلتي. قبل السيارات ما كانت موجودة، قصة قديمة. يقول ركبت راحلتي وإذا بي أرى رجلا له سماء الأنبياء وهيبة الملوك ونور الصالحين أوقفني، استوقفني سيد حيدر سلام عليكم. قلت وعليكم السلام يا مولاي. قال سيد حيدر قصيدتك العينية أود أن أسمعها العينية، أنا ما أعرف أحد يعرف هاي القصيدة عندي. يقول هو ماسك زمام الفرس ومستوقفني وأنا على الفرس وأقرأ، أقول الله يا حامي الشريعة، أشير بيدي إليه، مات التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة سيدي، ضاقت صدورنا. مات التصبر في انتظارك أيها المحي الشريعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا، فيه تحكم من أباح اليوم حرمته المنيعة. يقول أنا أقرأ وهو دموع تجري على خدوده، اللي يقول لأبكين عليك بدل الدموع دما، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. يقول إلى أن وصلت ورفعت صوتي، قلت ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيرة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ظلوغا، قتلته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة، سيدي ورضيعه بدم الوريد مخضب، فاطلب رضيعه يا غيرة الله، اهتفي بحمية الدين المنيعة، ودعي جنود الله تملأ هذه الأرض الوسيعة. يقول ارتفع بكاء الإمام ثم قال يا سيد حيدر الأمر لله، الله سبحانه وتعالى، ادعو بالفرج إن شاء الله يكون قريب الفرج، أنا سمعت هذه القصيدة منك وبارك الله فيك، وغاب عنه الإمام، فعند ذلك عرف سيد حيدر أن هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أريد استنهض الغايب على ظهور، متى تصل الغري راية المنصور، متى تصل الغري وتجبل على الكوفة، متى سيفك السلة وفعلة تنشوفة، إلك يا ابن الحسن كرات معصوفة، إلك عند لمي ديون مهدورة، إلك مهدورة تعلم كم مدين بدين، إلك والله الفضل كيف تغمض لك عين، بالطف 71 غير حسين، ليش دمومهم لليوم مهدورة، يا مهدورة يا ابو صالح ولا تهتوى. حشاك سيد هذا الشعر هكذا يخاطبك، معذرة يا مولاي، مهدورة يا ابو صالح ولا تهتم، وهلخ خلصة وشتي الغير السقو بالسيام، جسم حسين جسم حسين جدك خضبوه بالدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا أدعاه ويكشف السوء؟ باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، بعطش الحسين وغربة الحسين. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والظالمين. اللهم اجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعدائه هي السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت، على الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل سلطان شديد، ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم، وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع. الفاتحة مع الصلوات.